السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا زال الكلام متصلا مع أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد أخذنا في درسنا الأخير مبحث الهمزتين من كلمة، وقد أشرنا فيه إلى أن مذهب الإمام ابن كثير براويه في الهمزتين من كلمة أن يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية مع عدم الإدخال، ودائما الأولى تكون مفتوحة والثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فدائما الإمام ابن كثير براويه يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. ثم تعرضنا لبعض المواضع الأخرى التي أضاف فيها الإمام ابن كثير همزة استفهام، وتطرقنا كذلك لقراءة الإمام البزي وعليه كذلك قراءة الإمام قنبل في بعض المواضع، وقد أخذناها سواء كان ذلك في سورة الأعراف أو الشعراء وفي طه وفي الملك وهكذا، يعني على اختلاف، وقد تم تصحيح الشريحة التي قلت لكم المرة الأخيرة كان فيها خطأ، يعني عوضا عن سورة الملكي كتبنا حينها عوضا عن سورة الأعراف كتبنا سورة الملك، وقد تم تصحيحها وهي موجودة في المنتدى بفضل الله تعالى وفي صفحات الفيس يعني وفي المجموعات. طيب نعم جيد، نعم هذا صحيح على الجميع الدخول بنفس الاسم في الغرفة التي تحل به الواجبات في المنتدى، نعم صح. وقد أشرت إليكم المرة الأخيرة أن الاختبار النظري الأول سيكون يوم الثلاثاء القادم، وأعيد وأكرر يوم الثلاثاء وليس يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء سنأخذ درسا جديدا بإذن الله تعالى، فيكون الاختبار على الساعة 11 بتوقيت مكة يوم الثلاثاء القادم، وهو يتعلق بما أخذناه من بداية الدورة، ما عدا يعني سنستثني الترجمة مثلما ذكرت المرة الأخيرة يعني بإذن الله تعالى. ولكن هناك تنبيه أود أن أنبه عليه قبل أن أنسى، وهو يخص أسماء الطلبة والطالبات الذين سيجتازون الاختبار، فعندما تنهون الاختبار سجلوه باسم الطالب الذي يدخل به في الغرفة، أحسن الله إليكم، لأن المرة الأخيرة في اختبار الجزرية هناك العديد ممن يسجل باسم مثلما أتاه، يعني الاختبار الأول في الجزرية أو الاختبار الأول فقط، فعندما يسجل كل واحد منا بهذه الطريقة فسيتكرر عندنا اسم الاختبار ولا ندري لمن هذه الورقة ولمن وهذه يعني لمن تعود وهكذا، فيكون هناك خلط كبير، فأحسن الله إليكم. اكتبوا أسماءكم عند تسجيل الاختبار في الأخير، سجلوه باسمكم مثلا مثل ما أرى الآن الأخ مثلا، لا أدري يعني ما رأيت أحد. طيب مثلا الأخت أم خولة أو أم عبد الله وكذا، تكتب في الاسم أم عبد الله، لا تسجل باسم الاختبار الأول في أصول قراءة الإمام ابن كثير، حتى نعرف أن هذه الورقة أو هذا الاختبار يعود إلى الطالبة فلانة، هكذا فيكون أمر سهلا عندنا بإذن الله تعالى حتى في التصحيح. ومن لم يكن عنده نسخة الوورد فمن الآن إلى الاختبار يحاول تنزيلها وتنصيبها على جهازه حتى يكون كذلك الأمر يسيرا، وهذا يسهل علينا بإذن الله تعالى التصحيح في الاختبارات وارجاع الدرجات في أقرب الأوقات، وإلا سيطول المقام عندنا في التصحيح. فجزاكم الله خيرا. طيب درس اليوم بإذن الله تعالى، لا الاسم فقط ما يكفينا الذي تدخل به في الغرفة، لا أريد الاسم الرباعي مثلا أو الاسم الكامل، فقط ما تدخلون به في الغرفة فقط. الاسم الرباعي نحتاجه أن يسر الله تعالى الإجازة لمن كان مجازا فقط، أما الآن من يدخل بأي اسم يعني ويحافظ على هذا الاسم حتى لا يسجل في صفوف الغائبين يعني. فهناك من يدخل مثلا اليوم يدخل باسم أبو عبد الله، والمرة القادمة يدخل لا أدري يعني مثلا أبو معاذ مثلا هكذا، فيختلط عين الأمر، ثم يقول لا أنا دخلت المرة الأخيرة باسم كذا وهذه المرة دخلت باسم كذا. فنحن عندنا هذا أبو معاذ مثلا حضر مرة فقط وغاب في الثانية حتى ولو كان نفس الشخص، فيعني الكل يتعاون حتى نيسر على بعضنا الأمر، لأن يعني يكون فيه تعقيد من جهة الطلبة أو كذلك من الإدارة، فيكون أمر يسيرا بإذن الله تعالى. كما قلت لكم المرة الأخيرة من سيجتاز الاختبار فقط من قام بحل الواجبات، فقط من قام بحل الواجبات كلها، ثم من بعد الاختبار الأول سنغلق باب التسجيل في الدورة، وسيكون عندنا مجموعتين، مجموعة للإخوة ومجموعة للأخوات، فقط سنكتفي بمن قام بحل الواجبات كلها، البقية سيتم حذفهم من المجموعات، يبقى معنا متابعين أهلا وسهلا يعني. أما شروط المواصلة في اجتياز الاختبارات والإجازة، الشروط هي أن يقوم بحل جميع الواجبات ثم يكون حاضر معنا في بقية الدورة بعد أن يغلق باب التسجيل بإذن الله تعالى. طيب حتى لا أطيل عليكم، كما قلت نعم نعم حتى لو حضر الآن نتصل بالإدارة في آخر الدرس حتى لا نطيل بإذن الله. طيب درس الليلة سيكون خاصا بمبحث الهمزتين من كلمتين، وقد عرف أهل العلم بأنهما همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين أو من كلمتين، هذا هو التعريف الجامع والشامل الذي يعرف به أهل العلم غالبا الهمزتين من كلمتين. قلنا هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. وعندما قلنا همزة القطع المتحركتان بهذا القيد خرج ما دونه، خرج ما دونه. فعندما قلنا همزة القطع بداية خرج بهذا ما إذا كان همزة قطع وتلتها همزة وصل، وتلتها همزة وصل، كقوله تعالى وجاء الحق أو جاء الحق وزهق الباطل، هذه همز قطع، همز القطع تلاه همز الوصل، فهذا لا يدخل معنا في هذا المبحث الذي نأخذه بالدرس. ثم قلنا همزة القطع المتلاصقتان، المتلاصقتان حتى يخرج بهما ما إذا كانتا مفترقتين، كقوله تعالى السوء أن كذبوا، السوء أن كذبوا. فكما ترون أن حرف المد فصل بين الهمزتين رغم أنهما من كلمتين ولكن غير متلاصقتين، فهذا كذلك لا يدخل معنا في هذا البحث. ثم أضف إلى ذلك عندما قلنا حال الوصل، لماذا؟ لأن إذا وقف على الأولى فكان بالتحقيق، فالذي نأخذه بالدرس في هذا البحث أو في هذا المبحث هو ما إذا كان الكلام حال الوصل، وختمنا كلامنا عندما قلنا الواقعتان في كلمتين حتى يخرج بهما ما إذا كانت من كلمة واحدة، فهو الذي أخذناه بالشرح في المرة الأخيرة كقول مثلا أأنذرتهم، همزة قطع متحركتان متلاصقتان في الوصل ولكن من كلمة واحدة ليس من كلمتين، فهذا ضبط لمصطلحات هذا التعريف. أما عن أحوال الهمزتين من كلمتين فلهما صورتين، أو عفوا فلهما صورتان، إما أن يكونا متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة. ما معنى متفقتين في الحركة؟ إما أن تكونا، أتكلم على الهمزتين، إما أن تكونا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، ومختلفتين في الحركة أن تكون الأولى والثانية ليس بينهما اتفاق مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى، فأنت تجد مثلا الأولى مفتوحة والثانية مثلا مكسورة وهكذا، يعني تكونا مختلفتين في الحركة. ونشير إلى مسألة وهي أن كل الحالات التي سيتم دراستها الآن كلها حال الوصل فقط. لماذا؟ لأن عندما أقف على الكلمة الأولى، ما تكلم من كلمتين، لو وقفت على الكلمة الأولى كان أو كانت قراءة الهمزة الأولى بالتحقيق، تكون بالتحقيق، تمام؟ كذلك لو ابتدأت بالهمزة الثانية إن كان فيها تغيير يعني فيكون البدء بها كذلك بالتحقيق، تكون بالتحقيق لو كان فيها تسهيل أو إبدال أو كذا، عندما أبدأ بالكلمة الثانية حينها أبدأ بتحقيق هذه الهمزة. وهذا الكلام عام لجميع القراء، هذا كلام عام يبحث أو يأخذ في مبحث الهمزتين من كلمتين سواء كان ذلك كلمة ابن كثير أو غيره، تمام؟ طيب ما هي أحوال الآن الهمزتين المتفقتين في الحركة مع الإمام ابن كثير؟ سنبدأ بالمتفقتين في الحركة، فإما كما قلنا أن تكون مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. أما إن كانت مفتوحتين فهذه قد وردت في كتاب الله تعالى في 29 موضعا، أولها في سورة النساء في قوله تعالى السفهاء أموالكم، وآخرها في سورة عبس في قوله تعالى إذا شاء أنشره، تمام؟ طيب كيف يقرأ الإمام الآن ابن كثير برويه الهمزتين المتفقتين في الحركة المفتوحتين، همزتين مفتوحتين من كلمتين؟ سنجد هنا أن الإمام البزي يخالف الإمام قنبل، وحتى نسهل على أنفسنا هذا المبحث بما أننا أخذنا من قبل من درس معنا أصول رواية الإمام قالون وأصول رواية الإمام ورش، سنقول أن الإمام البزي يوافق قالون والإمام قنبل يوافق ورش، فهكذا يسهل عليكم الكلام حتى نستطيع الآن ضبط هذه المسائل، تمام؟ فكيف يقرأ الإمام البزي؟ الإمام البزي يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى، يسقط الهمزة الأولى، فعوض أن يقرأ السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يقول السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، تمام؟ فأسقط الهمزة الأولى. وعند إسقاطه للهمزة الأولى كان عندنا حرف مد، وحرف المد هذا الذي يسبق همزة القطع الأول الذي طرأ عليه تغيير. ما هو التغيير الذي طرأ على الهمزة الأولى هذه؟ طرأ عليها الحذف، عندما أسقطها يعني حذفها. والتغيير الذي يطرأ على الهمزات إما أن يكون تسهيلا أو إبدالا أو حذفا، أعيد، إما أن يكون تسهيلا أو إبدالا أو حذفا، أو كذلك يكون نقلا أيضا أو النقل أيضا. وهذا يسمى عندما نقول التغيير هكذا أو التسهيل أحيانا بصفة عامة، فحينها يقصد به مطلق التغيير، مطلق التغيير، وهو يشمل هذه الأربع أنواع، وهي الإبدال والحذف والتسهيل والنقل. طيب، الذي يهمنا نحن الآن بالنسبة للإمام البزي، قلنا يسقط الهمزة الأولى، يعني يتعامل معها، التغيير الذي طرأ عليها هو الحذف، وما دام فيها تغيير وسبقها حرف مد، فحينها سنعود لما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متن الشاطبية حلف الأمان وجه التهاني في القراءات السبع، عندما قال: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. أعيد: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، يعني لو كان هناك همز طرأ عليه تغيير وهذا الهمز سبق بحرف مد، سبق بحرف مد، قال: وإن حرف قال: وإن حرف مد قبل همز مغير، هذا الهمز الذي طرأ عليه تغيير سبقه حرف مد، ماذا يجوز فيه الآن؟ قال: يجوز قصره هذا المد، إما أن تقرأه بالقصر، وقال: والمد ما زال أعدل، يعني ما زال المد معي، يعني شيء صالح، يعني وجه جائز. المد الذي سيقرأه الآن ما هو؟ سيعامله إما بالقصر أو بالتوسط أو بالإشباع حسب أصل هذا الراوي الذي نقرأ له أو القارئ، تمام؟ طيب، عندما أسقط الإمام البزي الهمزة الأولى فله حينها القصر أو التوسط في المد، القصر أو التوسط في المد، تمام؟ قلنا القصر والمد ما زال أعدل، وهذا هو أصله، هو المذهب الذي عنده يعني، وسيقدم أداء القصر على التوسط. لماذا؟ لذهاب أثر الهمز بالحذف، لذهاب أثر الهمز بالحذف، فيقدم القصر في المد على التوسط، تمام؟ لا، هذا فيه خلاف سنتعرض لها إن شاء الله، هذا فيه خلاف. فهناك من يقول أنه مد منفصل، وهناك من يقول أنه مد متصل، وهذا عائد إلى الفريق الأول، يقول الهمز الأول هو الذي حذف، والشق الثاني يقول الهمز الثاني هو الذي حذف، تمام؟ لأن النطق يكون على همزة واحدة فقط. خير إن شاء الله. فالسفهاء، أعود إلى المثال الآن، هذا السفهاء أموالكم، أو يعني جاء أحدكم، نأخذ هذه القصيدة، جاء أحدكم، أنا عندما أقرأ أقول جاء أحدكم هكذا، جاء أحدكم، فأتي بمد طبيعي جاء أحدكم، تمام؟ وكذلك هنا أقول السفهاء أموالكم. طيب، عندما أسقط الإمام البزي هذه الهمزة الأولى، قلنا لأن أصلها هكذا، هي السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، عندما حذفت الهمزة الأولى أسقطها الإمام البزي في قراءة، في قراءة يعني عندما يقرأ، ف فحينها سيكون عندي قلنا تغيير طرأ على هذا الهمز. وأنا أركز على هذه الكلمة، كلمة تغيير، حتى ينطبق معنا كلام الإمام الشاطبي: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، يجوز قصر هذا المد والمد ما زال أعدلا. فسيطبق مذهبه هنا ويأتي بالقصر أولا. قلنا لماذا؟ لذهاب أثر الهمز، الذي يسأل لماذا قدم وجه القصر؟ لذهاب أثر الهمز، لذهاب أثر الهمز بحذفه. تمام؟ لا لا، ومن قال هذا يعني؟ بل قول الجمهور على إسقاط الأولى، قول الجمهور على إسقاط الأولى. لا، عندما أتكلم على حرف المد المغير، الأخ عبد العزيز عندما سأل السؤال قلت أنت حرف المد قبل الهمز المحقق؟ لا، هذا هو حرف المد الذي أضع عليه الآن هذه العلامة إشارة. قبل ماذا؟ من الأصل كانت السفهاء، هذه الهمزة التي نطقت بها الآن السفهاء، هذه هي التي حذفت فطرأ عليها التغيير. الذي يهمنا هو حرف المد الذي قبل الهمز المغير. تمام؟ فحينها سنأتي بوجهين اثنين للإمام البزي في هذا المد، فإما أن يقرأ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فأنا في كلتا الحالتين أقرأ بهمزة واحدة فقط مثلما سمعتموني الآن، إما أقول سفهاء أموالكم أو السفهاء أموالكم، فأنا لا أتلفظ إلا بهمز واحد فقط. هذا المد الذي سبق الهمز الآن لي فيه القصر أو التوسط، لي فيه القصر أو التوسط. فإن أنا قرأت على حذف الأولى وهو قول الجمهور، تمام، لو قرأت على حذف الأولى فكان من قبيل المنفصل مثل ما ترون. لماذا؟ لأنه انفصل حرف المد بعد الحذف، الآن أتكلم، انفصل حرف المد على همز القطع، وكان كل منهما في كلمة مستقلة عن الثانية، هذا في آخر الكلمة الأولى والهمز القطع في بداية الكلمة الثانية، فعاملته معاملة المنفصل. كيف يقرأ الإمام البزي، أو إن شئت فقل ابن كثير برويه يعني كله، يقرأ المنفصل بالقصر، يقرأه بالقصر. تمام؟ ولي فيه أيضا، قلنا لي فيه التوسط عملا بهذا البيت الذي ذكرته آنفا: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فما زال فيه المد، ما زال فيه المد. طيب لو أخذنا قول الثاني لأهل الأداء وهو إسقاط الهمزة الثانية، فصارت عنده هكذا، يعني الشق الثاني يقرأ هكذا، هكذا، فيثبت الأولى، يثبت الأولى ويقول أسقطت الهمزة الثانية، فيقرأ حينها السفهاء أموالكم مثلما قرأت، وعاملها حينها معاملة المتصل. تمام؟ وليس له حينها في المتصل إلا وجه واحد فقط، وجه واحد فقط، وهو وجه التوسط ومذهب الإمام ابن كثير. تمام؟ فيقرأ السفهاء أموالكم، ومثل ما سمعتموني الآن أنا أقرأ كما قلت بهمز واحد فقط، وهو خلاف بين أهل الأداء، ولكن قول الجمهور والذي سنعتمده، نعم نفس الأداء، نفس الأداء، ولكن الذي سنعتمده هو إسقاط الهمز الأول، وهو قول الجمهور مثل ما ذكرت الآن. تمام؟ طيب أعود على الأسئلة. ما معنى مقدم أداء؟ يعني عندما أريد أن أستوعب جميع الأوجه، عندما أريد أن أستوعب جميع الأوجه لهذا الإمام بأيها أبدأ؟ فالأمر ليس يعني كما يقال اعتباطيا هكذا، يلا أبدأ بالوجه الثاني الثالث، ولكن هو يبقى اجتهادا. فلو أنا بدأت مثلا بوجه التوسط على قدمته على وجه القصري فلا إشكال، يعني أنا حينها استوعبت جميع الأوجه، ولكن نسير على ما قال به أهل العلم يكون ذلك أفضل. هل لدى الإمام البزي مد التوسط كورش؟ لا، كيف؟ ورش يأتي به على الإشباع، ما عنده مد التوسط. ما معنى مد التوسط هو أصلا؟ هو عنده الإشباع سواء في المتصل أو في المنفصل. إذا وقفنا على كلمة السفهاء كيف نقف؟ هل بإثبات الهمزة أم حذفها؟ هذا الذي ذكرته من أول الشريحة. قلت لو تم الوقف على الكلمة الأولى فيكون بتشقيق الهمز الأول، فأعود أعود ولا تؤت السفهاء، وحينها عندي مد متصل قولا واحدا، وأبدأ بالثانية أقول أموالكم، هكذا حتى على قول الثاني بالحذف. يعني في اللفظ سواء الذي يتغير هو المد، هو طبيعة المد، تصنيف المد، هل هو مد منفصل أو مد متصل فقط، هذا الذي يتغير. كيف نقرأ بالتوسط وله قصر المنفصل؟ أليست الهمزتان من قبيل المنفصل؟ عدنا إلى بيت الإمام الشاطبي، هذه قاعدة عظيمة في باب المدود وفي باب الهمزات. قال وإن حرف مد قبل همز مغير، لجميع القراء هذه، إن أنت أحدثت تغييرا على همز وكان هذا الهمز مسبوقا بحرف مد، فحينها لي في هذا المد القصر أو المد. المد سيكون إما بالتوسط أو بالإشباع على مذهب الإمام على أصله. هذا الذي ذكرته أخي عبد العزيز الآن، يعني ما رأيت سؤالك استبقته. وإن حرف مد قبل همز مغير، أنا عندي همز مغير، هذا الهمز مثل ما الآن رأيتم، هذا مثال عملي وهو حذف الهمز الأول. سيمر معنا الآن بعض الأمثلة الأخرى تتوضح معكم الصورة إن شاء الله، ولكن مثل ما ذكرنا الآن هذا الهمز الأول سقط عند وصل الكلمة الأولى بالثانية، قبل هذا الهمز الذي حذف الذي سقط عندنا قبله حرف مد، وإن حرف مد هذا هو حرف المد المقصود قبل همز مغير، تمام، يجوز قصره، حرف المد هذا أقرأه بالقصر فأقرأ السفهاء أموالكم. قال والمد ما زال أعدل، ما زال عندي زاد كذا، كذلك أيضا وجه المد ما زال قائم عندي، قائم الذات إن شئت. فلذلك هنا عندنا سيقرأ بالتوسط، ما عنده إشباع هنا على الإمام ابن كثير، فيقرأ السفهاء أموالكم أو جاء أحدكم على الوجه الثاني، تمام. لا ما تسبق معي قنبل، أنا ما زلت في البزل، ما تتكلم على قنبل الآن حتى ننهي على البزل حتى لا تختلط الأمور. إذا حذفنا الهمزة الأولى لنا القصر لأنه منفصل، وإذا حذفت الثانية، إذا حذفت الثانية حينها لنا مد متصل أربع حركات، كلام يعني صواب ما في إشكال. ولكن من الذي عنده، يجب أن نتبين هذه، يعني من الذي له وجهان، من الذي عنده وجهان في قراءته؟ قول الجمهور، يجب أن نتفق على هذه، يعني قول الجمهور الذي أسقط الهمزة الأولى، لأن القاعدة تقول أو البيت يقول وإن حرف مد قبل همز مغير. طيب أنا لو أسقطت الهمزة الثانية وليست الأولى، فحينها الهمزة الأولى كانت محققة، سأعيد كتابتها السفهاء موالكم هكذا، تمام، فكانت عندي الهمز الأول كان محققا، فما الهمز الذي أسقطته وحذف وصار عليه التغيير بالحذف، لا يوجد قبله حرف مد حتى أطبق عليه هذه القاعدة التي ذكرناها. فمن عنده وجهان حينها فقط من أسقط الأولى، من أسقط الأولى، أما الثاني سيعاملها معاملة المتصل وهو يعني يقرب التوسط حينها قولا واحدا، تمام. الأخت التي سألت الآن واضح، يجب أن نتفق على هذه المسألة. جيد، يعني ليس الجمهور ويعني قول الثاني على كله يعني على وجهين، لا لا، من أسقط الهمزة الأولى فقط له الوجهان. من أين أخذنا الوجهين؟ من هذا البيت، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، لكن الثاني هذا ما عنده، فقط يكتفي بالتوسط قولا واحدا. طيب، فالإمام البزي أعيد يقرأ هنا: السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، جاء أحدكم، هكذا. طيب، ما حال الآن الإمام قنبل؟ قلنا الإمام قنبل يوافق الإمام ورش. مسألة الهمزات يسهل علينا، الإمام قنبل ينحو مع الإمام ورش، فله التسهيل وله الإبدال. ووجه التسهيل هو المقدم أداء. نحن من قبل أخذنا أن الإمام ورش يقدم الإبدال كما تذكرتم، أما هنا الإمام قنبل يقدم التسهيل على الإبدال. وهذا الإبدال، طيب التسهيل سهل، يعني ما في شيء، سيسهل هذه الهمزة بين الهمز وبين الألف، الحرف المجانس هذه الحركة، تمام؟ ما في راجح ومرجوح هنا، لأن المسألة مسألة رسم المصاحف، هي التي تحكم فينا الآن. فهنا ترون أن التسهيل، وهذه علامة التسهيل، هي المرسومة في المصحف، تمام؟ طيب، فحين سأقرأ على التسهيل كما قلنا أولا، ثم آتي بالإبدال. طيب، لو أنا أتيت بالإبدال، عند الإبدال، لي حالة من حالتين، تمام؟ إما أن آتي بالإبدال مع الإشباع، أو الإبدال مع القصر. إما إبدال مع إشباع، أو إبدال مع قصر. ما هو الضابط في هذه المسألة؟ الحرف الذي يلي الهمزة المفتوحة الثانية، تمام؟ كما قلت لك أخي عبد العزيز، هنا الضابط عندنا رسم المصاحف. في رسم المصاحف الإبدال هو المقدم أداء، والمصاحف ترسم على الوجه المقدم وعلى الوسطي، على الوجه المقدم أداء وعلى الوسطي، تمام؟ طيب، فهنا قلنا سيأتي بالتسهيل وله الإبدال، وهذا الإبدال إما أن يكون بإشباع أو بقصر. والضابط عندنا حينها هو الحرف الذي يلي الهمزة المفتوحة الثانية. فإن كان هذا الحرف ساكنا، أتينا حينها بالإبدال مع الإشباع. التسهيل كلام واحد اتفقنا فيه، لكن بقي معنا الآن هذا الإبدال. حينها سنأتي بالإبدال مع الإشباع. لماذا الإشباع؟ لأن صار عندي حرف مد وبعده حرف ساكن، والسكون هذا أصلي، فسيعامله معاملة اللازم، سيعامله معاملة اللازم، تمام؟ ووجه القصر لأن هذا الحرف متحرك، فلن يحمله على اللازم مثل الأول. ونقص على ماذا؟ مثل ما قلت الآن، لأن ما عندي لزوم حتى آتي بالإشباع، فيبقى على أصله وهو القصر، تمام؟ لأني سأبدلها هنا ألف، سيكون إبدال بألف، فيقرأ جاء أحدكم، مثل ما سنرى إن شاء الله. طيب، نأتي على التطبيق الآن. كيف يقرأ الإمام قنبل هذين الموضعين اللذين قرأتهما للإمام البزي؟ فيقرأ هكذا: ولا تؤتوا السفهاء، لا عفوا، آتي بالتسهيل أولا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وله وجه الإبدال، ولكن إبدال مع إشباع لأن الميم ساكنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأتيت بالإشباع كما قلنا لأن الميم ساكنة. نأخذ مثال آخر الآن على حرف متحرك بعد الهمز الثاني المفتوح، وهي في قوله تعالى: جاء أحدكم، جاء أحدكم. فأقرأ بالتسهيل: جاء أحدكم، والإبدال سيكون مع القصر. لماذا؟ لأن هذا الحرف متحرك، متحرك، وأنا أبدلتها ألفا، فلماذا أشبعها؟ عندما هنا أتيت بالإشباع لأني أعاملها معاملة المد اللازم، لكن هنا لماذا أشبعها أصلا؟ فغياب هذا السبب أو هذا الشرط غاب معه الإشباع، بقي على القصر. تمام؟ فهذا الحرف حرف الحاء متحرك ليس بساكن، فحينها أقرأ هكذا: جاء أحدكم. هل رأيتم أحدكم دون تسهيل كهكذا خالد هكذا أحد هكذا رأيتم؟ فقط بحركتين. طيب، مثل سنقول شبيها إن شئتم يوافق البدل، وكأني أقرأ همز ممدود، يعني همز ممدود. طيب، هذا في بخصوص المفتوحتين. الكلام هذا واضح للجميع؟ ما أخذناه في المفتوحتين الآن تمام؟ نواصل؟ لن نخرج بإذن الله من الدرس حتى ننهي. طيب، هذا الآن ضغط الإشباع والقصر. طيب، إما الإشباع أو القصر. انظروا ماذا، اقرأوا جيدا معي: وله إبدالها مع الإشباع أو القصر حسب ما يليها، حسب ما يليها. طيب، الآن سأستوفي جميع الأوجه وأعيد ما قرأته الآن، ولكن بدون توضيح لأن أخذنا التوضيح. فأقرأ هكذا بالترتيب البزي، ثم آتي الإمام قنبل فيما بعد مع ترتيب أوجه كل واحد منهما. فنقرأ هكذا: السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم. جاء أحدكم، جاء أحدكم، جاء أحدكم، جاء أحدكم. هذه الأوجه كلها للإمام ابن كثير برويه. طيب، نأخذ الآن المضمومتين، وإن شئتم تسهيلا سنقول المضمومتين والمكسورتين لهما نفس الحكم للإمام البزي، ولهما كذلك نفس الحكم للإمام قنبل. دائما خذوا هذه القاعدة: الإمام البزي مع قالون، وقنبل مع ورش. هكذا يسهل عليكم فيما بعد الجمع وتقريب المعلومة، فمنكم من يقرأ بقالون ومنكم من يقرأ برواية ورش. طيب، فالإمام البزي كيف سيتعامل الآن مع المضمومتين؟ ومضمومتين من كلمتين، هذا موضع وحيد في كتاب الله تعالى، موضع وحيد في كتاب الله تعالى، وقد ورد في سورة الأحقاف في أولياء أولئك، أولياء أولئك. هنا سيقرأ بالتسهيل في الأولى، سيقرأ بالتسهيل في الأولى. تمام؟ إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، قلنا سيأتي بالتسهيل في الأولى، وعندما يسهل الهمز الأول هذا تغيير، تغيير بالتسهيل. وقبل هذا الهمز المغير حرف مد. نعود على هذه القاعدة، قلنا هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة في مبحث الهمزات، يجب أن تحفظوها جيدا، فتفيدكم مع جميع القراء برواتهم. تمام؟ فهذا الهمز قلنا سيكون عندنا فيه القصر أو التوسط، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. ولكن هذه المرة سيقدم الإمام البزي التوسط على القصر. لماذا؟ لبقاء أثر الهمز. وهكذا كان يقرأ أهل العلم كما قلنا، فهو منقول بالتواتر. تمام؟ فهنا فقط نحن الآن نعلل، نحن الآن نعلل ما الذي يحفظ هذا البيت: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. فهنا سنقدم التوسط على القصر. لماذا؟ التعليل هو أن هذا الهمز ما زال معنا. بما ما زال معنا؟ ما زال بالتسهيل، على عكس المثال الأول في مفتوحتين حذف بالكلية. عندما قلنا أسقط البزي الهمزة الأولى يعني حذفها، أما هنا ما زالت معي ولكن سأنطق بها مسهلة. فماذا عندي في هذا في حرف المد هذا الذي يسبقه؟ سنجد عندنا التوسط والقصر، وكما قلنا التوسط مقدم لبقاء أثر الهمزة. فنقرأ هكذا: أولياء أولئك، فيكون التسهيل بين حرف الهمز وحرف الواو، تمام، المجانس لها. وله كذلك القصر: أولياء أولئك، لم ليس يمكن أن نقول هذا هو الصواب، ليس يمكن أن نقول التسهيل فيه بقاء أثر الهمز والحذف لا، يعني أنا ما زلت أنطق بها ما حذفت ولكن أنطق بها مسهلة، تمام. الإمام الآن قنبل كيف يقرأ في هذا الموضع، وهو موضع واحد فقط كما قلنا في سورة الأحقاف، له التسهيل أولا وله الإبدال. دائما التسهيل عنده الأول هو المقدم في الأداء وله الإبدال، وكالعادة هذا الإبدال إما أن يكون بالإشباع أو بالقصر أو بالقصر. والضابط عندنا دائما الحرف الذي يلي همز القطع الثاني، تمام. طيب فالتسهيل سيقرأ هكذا: أولياء أولئك. والثاني، طيب الآن سأقرأ بالإبدال مع الإشباع أو بالقصر؟ الآن سأقرأ الإبدال مع الإشباع أو بالقصر؟ أين البقية؟ إبدال مع قصر. طيب وهذا السكون الذي ترونه الآن الذي أعلم عليه الآن أليس سكون؟ لا تلفظ، لا تلفظ، حذف لا يعد. جيد، هذا الحرف في الرسم فقط، في الرسم فقط ولا يتلفظ به، تمام. وعلامته أن تجدوا عندكم هذا السكون دائرة كاملة فوقها حرف الواو، تمام. فحينها سنعتد بالحرف الذي يليه وهو حرف اللام، حرف اللام. فكما قلتم لنا الإبدال مع القصر فقط، ما عندنا إشكال. فنقرأ الوجه الثاني: أولياء أولئك، تمام، أبدلتها واوا وقصرت، أولياء أولئك هكذا. ما معنى إسقاط البزي؟ ما أتيت بالإسقاط البزي، أين الإسقاط؟ بل التسهيل للبزي، ولكن البزي له التغيير في الهمزة الأولى، أما قنبل ففي الثانية. الإمام البزي سيغير الهمزة الأولى، يغيرها بالتسهيل، وحينها جاز له التوسط وهو المقدم أداء لبقاء أثر الهمزي في حرف المد الذي يسبق الهمز المسهل، ثم من بعدها يأتي بوجه القصر. والإمام قنبل له وجهان: وجه التسهيل في ماذا؟ في الهمزة الثانية. يعني إن شئتم قولوا هكذا: الإمام البزي العمل عنده كله على الهمزة الأولى، والإمام قنبل العمل عنده على الهمزة الثانية، إما بالإبدال أو بالتسهيل قنبل. أما الإمام البزي فله الإسقاط الحذف في المفتوحتين، وله التسهيل في المضمومتين أو المكسورتين. هذا خلاصة الكلام حتى تفوي عندكم القاعدة. طيب ثم يقرأ، قلنا أولياء أولئك هكذا مثل ما قرأت الآن. يبقى معنا الآن المكسورتين نختم بها، وقد وردت الهمزتين المكسورتين من كلمتين في كتاب الله تعالى في 17 موضعا، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن، وآخرها في سورة الزخرف في قوله تعالى: في السماء إله. متفقتين كما قلنا في الحركة. كيف يقرأ الإمام البزي أو الإمام قنبل: مثل ما أخذنا مع المضمومتين. سنعود على الأمثلة كلها إن شاء الله وأعطيكم التلخيص في الأخير إن شاء الله. تمام؟ طيب، فالمكسورتين الآن سأسهل الهمزة الأولى، قلنا العمل عند الإمام البزي على الهمزة الأولى، فسيغيرها هنا بالتسهيل الإمام البزي، وفي حرف المد الذي يسبقها يجوز له التوسط أو القصر. التوسط أو القصر. تمام؟ فنقرأ هنا مثلا: من وراء إسحاق يعقوب. فنقرأ هنا: من وراء إسحاق هكذا يعقوب. تمام؟ وله القصر: من وراء إسحاق يعقوب. فأتينا بتسهيل الهمزة الأولى بين الهمز وبين حرف الياء المجانس لحركتها. السماء إلى، فيقرأ السماء إلى أو السماء إلى هكذا. التوسط ثم القصر لبقاء أثر الهمز. كيف يقرأ الإمام قنبل نفس الأمثلة؟ فيقرأ بالتسهيل أولا، وله وجه الإبدال، والإبدال كالعادة إن كان بعد حرف ساكن بعد حرف الهمز الثاني همز القطع حينها سيأتي بالإشباع حال الإبدال، وإن كان متحركا مثل هذه يعني فسيأتي بالقصر. هنا حرف السين ساكن فسيأتي بالإبدال مع الإشباع. نتعلم الوجه الأول أولا وهو في التسهيل، فيقرأ ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. السماء إلى، السماء إلى، هنا السماء إلى، إلى هكذا يشبعها بياء مادية مع القصر لأن متحركة. ما هو الأربع حركات؟ أربع حركات على ماذا الأخت التي تسأل؟ أربع أوجه في الهمزتين كلمة. طيب، لا، كيف إشباع بأربع حركات؟ الإشباع بست حركات، بست حركات، وإلا حين لقلت التوسط. انظروا هنا ماذا قلت: التوسط، وعندنا القصر وعندنا الإشباع. القصر حركتين والتوسط أربع والإشباع ست. طيب، الآن قلنا سنلخص الكلام الذي ذكرناه، فركزوا معي في الكلمات التي سأقولها الآن، وسأعيد الأمثلة كلها بدون شرح. عندما آتي بالأمثلة أقرأ فقط لأن سبق الكلام. تمام؟ طيب، فعندنا الإمام البزي العمل عنده والتغيير عنده يطرأ على الهمزة الأولى، فإن كان في المفتوحتين حذف الهمزة الأول وحقق الثاني، وعندما يحذف الهمزة الأول له في حرف المد الذي يسبقه القصر أولا، وله كذلك التوسط، وهو يقدم القصر على التوسط لذهاب أثر الهمز بالحذف. أما في المضمومتين والمكسورتين أيضا فيسهل الإمام البزي الهمزة الأولى ويحقق الثانية، وله حال تسهيل الهمز الأول في حرف المد الذي يسبقه التوسط أولا ثم القصر، وقدم وجه التوسط لبقاء أثر الهمز بالتسهيل. هذا الإمام البزي. طيب، الإمام قنبل. أما في المفتوحتين فالإمام قنبل له وجه التسهيل أولا وله وجه الإبدال، وهذا الإبدال يكون إما مع الإشباع أو القصر حسب الحرف الذي يلي همز القطع الثاني. فإن كان الحرف الذي يلي الهمز القطع الثاني كان ساكنا فحينها أتى بالإبدال مع الإشباع في وجه الثاني، أو لو كان متحركا حينها أتى بالإبدال مع القصر، وكل هذا الكلام دائما بعد التسهيل. كيف يقرأ الآن في المضمومتين والمكسورتين؟ له وجه التسهيل كالعادة أولا وهو المقدم أداء، وله وجه الإبدال كالعادة مع الإشباع أو القصر. فهذا هو مذهبه في الهمزتين المتفقتين في الحركة إجمالا. تمام؟ طيب الآن سنأتي على التطبيق، فنقرأ هكذا: السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، جاء أحدكم أولياء، هكذا: أولياء أولئك وراء إسحاق السماء إلى، أو بالتوسط أولا، السماء إلى. هذا على التطبيق وما لخصناه. تمام؟ هذا الذي ذكرناه الآن واضح؟ من وضحت عنده المسألة يكتب 1. فقط يعني نحن ما شاء الله في الغرفة أكثر من 70. ما أرى فقط يعني 10 أو 15 بالكثير. جيد. هذا تفصيل للمسألة عندنا في أحوال الهمزتين المتفقتين في الحركة مع الإمام ابن كثير. مع هذا الكلام الذي ذكرناه الآن، هناك مسألة سننبه عليها، وهي ما ذكرناه آنفا عند حذف الهمز الأول في المفتوحتين. فقد قال الجمهور بأن الإمام البزي أسقط الهمز الأول بالحذف وأثبت الثاني في المفتوحتين، وهناك قول ثاني في المسألة وهو أن الحذف كان في الهمزة الثانية مع إثبات الأولى. طيب ما هو فائدة هذا الخلاف؟ مثل ما ذكرنا في تصنيف المد، هذا الذي يسبق الهمز الأول، ما هو تصنيف هذا المد؟ فإن قلنا بقول الجمهور وقلنا أن الهمزة الأولى هي التي حذفت وسقطت معنا، فحينها كان المد من قبيل المنفصل. وإن قلنا أن هذه الهمزة التي سقطت هي الثانية، كان المد من قبيل المتصل. وهذا سيفيدنا من بعد الكلام، هذا سيفيدنا عند التقاء مثلا مد منفصل ومد متصل في نفس المقطع المقروء، مثل ما قال الإمام ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. فإن أنت أتيت بالقصر هنا وعملته على المنفصل، فنفس الكلام سيأتي من بعد في منفصل، وهكذا، فتعامل هذا وذاك بنفس الطريقة. تمام؟ كيف نجمع بالرويين؟ مثل ما قرأت تأتي للإمام البزي بأوجهه، ثم كذلك الإمام قنبل بأوجهه مع التقديم دائما. له خلاف على الأثر، أو الخلاف هذا له أثر على وجه المقدم. لا فقط قلنا، انظروا ماذا قلت، فائدة هذا الخلاف في تصنيف المد فقط، هل هو متصل أو منفصل؟ هذا الذي أريد معرفته. لو كان احتمال الأول، كيف نفسر التوسط؟ ابن كثير ما عنده التوسط. كيف نفسر في المنفصل وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وعندما أطلق المد الإمام الشاطبي ترك هذا لأصول الرواة، فإن كان هو مذهبه على التوسط قرأ بالتوسط، وإن كان مذهبه على الإشباع مثل الإمام ورش وحمزة قرأ بالإشباع حينها. في الكلام يعني شرح تفسيره جامد. الإمام البزي كما قلت لكم يعني يمشي دائما موافقا للإمام قالون، وله كذلك موضع أخذناه قبل مع الإمام قالون في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تمام، في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أصلها هكذا يعني، الإمام حفص مثلا يقرأ بالتحقيق يقرأ: بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. طيب، فكيف يقرأ الإمام البزي في هذا الموضع؟ له في بالسوء إلا ثلاثة أوجه. الوجه المقدم أداء وهو الذي يضبط في رسم المصاحف يكون بإبدال الهمز الأول واوا، فانظروا ستصبح هكذا، سأبدلها واوا، هكذا، نعم مثل قالون، تمام. وبعد إبدال هذا الهمز الأول واوا ماذا سأفعل؟ سأدغمه في الواو التي قبله، لأن الواو الذي قبله ساكنة حرف مد، ثم واو متحركة السوئي فتصبح السوئي، فتخفيفا سندغم هذه الواو في الواو التي قبلها فتصبح الواو مشددة، تمام، فيقرأ بالسوي، تمام، بالسوي إلا حمزة وهشام أصلا ما شاء الله. طيب، أنا أتركه في إطاري، نحن الآن يعني بالكاد ننهي مع ابن كثير، بل كل هنا يسأل كيف يقف وأي قالون وكذا، ندخل على حمزة وهشام، اعفونا من هذا، افضل جزاكم الله خير، تمام. طيب، فنقرا حينها: ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، وهذا هو الوجه المقدم اداء، تمام. طيب، هذا الهمز قلنا ابدلناه حرف واو، حرف واو الهمز الاول، نعود الأصل الآن، هو همز أول بالسوئي أبدلناها واوا صارت بالسوئي، فهذا الإبدال الذي قمنا به يعني طرأ تغيير على هذا الهمز، وهذا الهمز يسبقه حرف مد، فعدنا لهذه القاعدة العظيمة: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فلي في هذا المد إما التوسط أو القصر، والتوسط مقدم في الأداء لبقاء أثر الهمز بالإبدال، رغم أننا هنا شددنا الواو، ولكن هي أصلها واو متحركة أدغمت في الساكنة التي قبلها، فما زال يعني ما زالت موجود معنا بالإبدال، بقيت معنا. متى تسقط؟ في الحذف، في الحذف نقدم القصر على التوسط، أما البقية فدائما يبقى أثر الهمز معنا بالتسهيل أو بالإبدال، فأقدم حينها التوسط على القصر مع الإمام البزي، فنقرأ: إن النفس لأمارة بالسوء إلا، أتيت بتسهيل الهمزة الأولى ووسطت المد الذي قبلها، ولي كذلك القصر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلي ثلاثة أوجه مثل ما ذكرنا: الإبدال واوا مع إدغامها في التي قبلها، هذا هو الوجه المقدم عليه رسم المصاحف، ثم لي وجه التسهيل مع التوسط في المد، ولي وجه التسهيل مع القصر في المد، وهذا موضع خاص للإمام البزي مثل ما أخذنا من قبل، تمام، أخذنا من قبل له دائما وجهان، ولكن هنا سنضيف وجها آخر وهو المقدم في الأداء. لو أنا ما أتيت يعني ما تحتاج كثير، نعم مثل قالون قلنا هو ينحو مثل قالون، لو أنا مثلا ما تكلمنا على هذا الموضوع أصلا وقلنا هو موضع خاص الإمام البزي، سأكتفي على القاعدة التي ذكرناها آنفا في الشريحة الأولى فقط بهذه، بتسهيل مع التوسط وتسهيل مع القصر، تمام؟ لأن ستصبح هكذا هي بالسوء إلا، فالهمز الأول هذا سيصبح مسهل، طرأ عليه تغيير فأتي بالتوسط والقصر، وهو متفقتين مكسورتين هنا، همزتين مكسورتين من كلمتين، فأطبق عليها الحالة الثالثة التي أخذناها في الشريحة الأولى. ولكن قلنا هناك وجه آخر وهو وجه الإبدال مع الإدغام، وهو المقدم في الأداء. فأعيد: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب أنا سأسألكم سؤال، كيف يقرأ الإمام قنبل هذا الموضع؟ نحن تكلمنا عن البزي لأن له وجه آخر وهو المقدم أداء. طيب الإمام قنبل كيف سيقرأ هذا الموضع؟ فقط يلا سنرى الآن، كل سيأتي بإبداع، منهم من قال بتسهيل الثاني وقال إبدال مع قصر، البقية يقولون إبدال مع إشباع. أتيت معي على جميع الأوجه ما شاء الله، إدغام الواو في الواو لا، ما عنده الإدغام، لو كان عنده الإدغام لذكرنا هذا وقلنا الإمام ابن كثير برويه، ولكن نحن تركنا فقط واختصصنا هنا الإمام البزي فقط. جيد، لا كيف الإبدال مع الإشباع فقط؟ خطأ. طيب، فله التسهيل وهو المقدم أداء، يعني سأطبق عليه ما أخذناه في الهمزتين المكسورتين من كلمتين، فله تسهيل الهمزة الثانية، تمام؟ له تسهيل الهمزة الثانية وله الإبدال، وسيكون مع الإشباع. لماذا؟ لأن الحرف الذي يلي الهمز الثاني سيكون ساكنا، ولكن سيقول أحدكم الآن كيف يعني هو ساكن وأنت ترى هنا الفتح؟ سنقول هذا حرف مشدد، والحرف المشدد هو عبارة على ساكن ثم متحرك، والذي يهمني أنا الحرف الأول فيكون الساكن عندي، فحينها آتي بالإبدال مع الإشباع، تمام؟ فنقرأ للإمام الآن قنبل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أحقق الأولى وأسهل الثانية ثم الإبدال مع الإشباع. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيكون للإمام ابن كثير برويه في هذا الموضع كم من وجه؟ لا لا ما في إشكال، جيد، خمسة أوجه، ثلاثة للإمام البزي ووجهان للإمام قنبل، كيف أربعة؟ خمسة، ثلاثة للبزي ووجهان للإمام قنبل. طيب الإمام البزي أو عفوا الإمام قنبل قال أيضا أنا عندي مواضع خاصة بي أنا أيضا، كيف الإمام البزي فقط عنده مواضع؟ لا، أنا كذلك عندي مواضع، فسيختص الإمام قنبل وينفرد عن الإمام البزي، ما أدري عندكم شريحة أم لا، في موضع أو في موضعي سورة الحجر وسورة القمر، تمام؟ في قوله تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، وفي سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر، همزتان مفتوحتان من كلمتين جاء آل. تمام. طيب كيف سيقرأ الإمام قنبل لو لم نأتي بهذه الشريحة واكتفينا فقط بما أخذناه في الشريحة الأولى؟ فحينها سنقول الإمام قنبل له وجه التسهيل في الثانية وله وجه الإبدال مع وجه الإبدال مع ماذا؟ مع الإشباع والقصر. انتبهوا. القصر مثلا هناك من يقول مع القصر وهناك من يقول مع الإشباع. القصر والإشباع لا. لو اكتفيت وقلت أنا بالشريحة الأولى، وهي سؤالي، ركزوا معي، لو اكتفيت بالشريحة الأولى فقط ستقول عنده التسهيل وعنده الإبدال مع الإشباع والقصر. الإشباع لماذا؟ لأن يليه حرف مد. هذا مد بدل آل بعد الهمز، هناك حرف الألف المدية مفتوح ما قبلها، فحينها كان حرف ساكن فيكون على الإشباع فقط. تمام. ولكن الإمام قنبل اختص أيضا كذلك بوجه ثالث، وهو إبدال الهمزة الثانية مع القصر، مع القصر. تمام. وهذا حال الوصل، حال الوصل فيكون له القصر أيضا. وهذه رواية، رواية هكذا ثبت عن الإمام قنبل في قراءته من قرأ بهذه الطريقة. فحينها لا رواية، رواية ما فيها تعليل الآن، حتى ولو وجدتم تعليلا فكله سيعود الآن فقط محاولة اجتهادي يعني، ولكن هي الرواية هكذا ثابتة. تمام. فنقرأ للإمام قنبل في هذين الموضعين جاء آلة، تكررت فقط في الحجر والقمر فقط، فيقرأ هكذا: فلما جاء آل لوط المرسلون. فقرأت بالتسهيل أولا، الآن إبدال مع إشباع. فلما جاء آل لوط المرسلون، القصر. فلما جاء آل لوط المرسلون، هذا متى؟ حال الوصل، حال الوصل. طيب لو وقفت على كلمة آل، عفوا يعني أنا الذي قرأته الآن قراءة متصلة بما بعدها، لو وقفت على كلمة آل فللإمام قنبل حينها يبقي وجه التسهيل والإبدال مع الإشباع فقط، فيحذف هذا الوجه، يعني يحذف هذا الوجه، يبقى معه فقط الوجهين الأولين، فيقرأ: فلما جاء آل، ثم الإبدال مع الإشباع: فلما جاء آل، دون قصر مثل ما ذكرت الآن، لأن اللام ستكون ساكنة، اللام ساكنة، وحينها ما عنده وجه القصر، عنده العارض للسكون، عندما يأتي بالتسهيل عنده العارض للسكون، لكن عندما يأتي بالإبدال مع الإشباع قضي الأمر، صار إشباع فقط. لو أدخلنا العارض للسكون، ولكن كالعادة نحن ما أدخلنا العارض للسكون، لأنه لو يدخل في التحريرات معنا الآن فيدور الكلام بنا، سنقول يعني الأمر معلوم عندكم عن القصر والتوسط والإشباع كما هو معلوم. تمام. ما ذكرته الآن في سورة الحجر ينطبق أيضا على سورة القمر، نفس الكلام: ولقد جاء آل فرعون النذر، لو وصلت لك ثلاثة أوجه، ولو وقفت على آل لك وجهان فقط مثل ما ذكرنا. سنسرع بعض الشيء لأن الكلام مازال طويل، فحاول أن توجزوا في الأسئلة أحسن الله إليكم، فإن كان الأمر واضح ولا يحتاج سؤال فنواصل حتى لا يطول بنا المقام. موضع آخر أيضا خاص الإمام قنبل تغيير الشريحة عندي فيه ثقل، الله المستعان. طيب الآن جاءتنا في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب لقوله تعالى: يا نساء النبي والإمام قنبل والإمام ابن كثير هو برويه، لا يأتي بالهمز في كلمة النبي والنبوة، تمام، فقط ينفرد ينافع من العشرة. قالون ورش فقط هما من يأتيان بالهمز فيقولان النبي، تمام. البقية حفص وغيره وابن كثير والكل، يعني كله يقرأ النبي. طيب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. مكسورتين، همزتان مكسورتان من كلمتين، تمام. الإمام قنبل هنا عندنا النون هذه تحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، هي أصلها إن اتقيتن فصارت إن اتقيتن، فهذه الكسرة عارضة، هذا كسر عارض. طيب كيف سيقرأ الإمام قنبل هنا؟ له كالعادة التسهيل في الثانية، وله الإبدال، ولكن الإبدال مع ماذا؟ إشباع أو قصر؟ سيأتي بالوجهين اثنين، الإشباع والقصر كلاهما. طيب لماذا؟ من قال بالإشباع نظر إلى السكون الأصلي في النون، قال هي النون أصلها على السكون، فأنا آتي بالإشباع في المد. أما الذي قرأ بالقصر أو قال بالقصر، قال لا، أنا سأعتد بهذه الحركة العارضة، فأنا الآن عندي نون مكسورة، من أين أتيتم بالسكون؟ فمن قرأ بالإشباع نظر للأصل، ومن قرأ بالقصر نظر للحركة العارضة، فتكون القراءة هكذا عندنا وصلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ثاني هذا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ثالث: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هذا متى؟ حال الوصل بما بعدها. طيب لو أنت وقفت على إن فقط اختبارا، تقف هنا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اختبارا، كيف تقف؟ قالوا أن وجه القصر سيحذف عندما آتي بالإبدال، يحذف القصر. لماذا؟ لأن النون حينها سكنت الوقف، فزال موجب القصر وهي الحركة العارضة، تمام؟ فيبقى معي فقط إبدال مع إشباع، فنقرأ: لستن كأحد من النساء إن، أو عفوا، لستن كأحد من النساء إن، أو لستن كأحد من النساء، وأسكن النون ويزول وجه القصر، فعندنا حال الوصل بما بعده وحال الوقف على كلمة إن. طيب الآن تمام، هذا الكلام واضح للجميع. كيف يقرأ الإمام البزي؟ الإمام البزي كيف يقرأ هذا الموضع؟ أين البزي؟ لا تنسوا البزي، يعني ما زال معنا البزي حتى ولو كان الموضع خاص بقنبل، يسهل الأولى جيد مع التوسط أو القصر، جيد التسهيل مع التوسط ثم التسهيل مع القصر، التسهيل مع القصر، لا، الأخت التي كتبت القصر ثم التوسط خطأ، التوسط ثم القصر، المد والقصر خطأ، بينوا هذا المد، التوسط، لأن المد دائما يطلق على الإشباع، مثلا نقول هذا يقرأ بالمد يمده، لعلنا يعني ننصرف للإشباع. طيب ننهي الآن مع الشريحة الأخيرة وهي المختلفتين من كلمتين، ولها 5 أنواع في كتاب الله تعالى. وهنا حتى كذلك نثبت المعلومة ونحاول ربطها بما عندنا من قبل، انظروا الإمام نافع برويه، وابن كثير برويه، وأبو عمرو البصري، أضيف إليكم أيضا أبو عمرو البصري برويه الدوري والسوسي، يعني كل هؤلاء القراء برواتهم كلهم يتفقون في الهمزتين المختلفتين في الحركة. ما أخذناه من قبل مع قانون ورش يبقى هو نفسه مع ابن كثير، وسنأخذه بإذن الله تعالى مع أبو عمرو البصري برويه نفس الكلام، هذه الشريحة تبقى نفسها. فإما أن تفتح الأولى وتكون الثانية مضمومة أو مكسورة، أو تفتح الثانية وتكون الأولى مضمومة أو مكسورة، قلنا مختلفتين، أو تبقى معي حالة خامسة وهي مضمومة أولا ومكسورة ثانيا. لماذا؟ لأن مكسورة ثم مضمومة لم تكن معنا في كتاب الله تعالى. الشريحة أمامكم أم لا؟ واضح الشريحة؟ طيب عندهم الشريحة، إيش كان عندكم في المادة؟ طيب لو كانت الهمزة الأولى مفتوحة، نعم هذا الذي سأقوله، لو كانت مفتوحة كان التسهيل على الثانية، ولو كانت الثانية هي المفتوحة كان الإبدال في الأولى، كان الإبدال في الأولى. نضبط هذه المسألة ببيت سهل، فتح الأولى سهل، يعني إن كانت الأولى مفتوحة هات التسهيل في الثانية، فتح الأخرى أبدل، فتح الأخرى أبدل، إن كانت الأخرى يعني الثانية هي المفتوحة أبدل الأولى. طيب التسهيل في هنا إن كانت الأولى مفتوحة التسهيل في هذه سيكون بين الهمزة والواو لأنها مضمومة، وفي المكسورة سيكون التسهيل بين الهمزة والياء. إن كانت الثانية هي مفتوحة الإبدال في المضمومة سيكون واوا خالصة، سأبدلها واوا خالصة لأن الواو تناسب الضم، وإن كانت مكسورة الأولى أبدلتها ياء خالصة، تمام، لأن الإبدال على الياء يناسب الكسرة. أبدلتها واوا لأنها مضمومة، وخالصة مفتوحة، لماذا فتحت هذه الواو؟ لأن التي بعدها على الفتح، نفس الكلام مع هذا. طيب يبقى الثانية غير بدء، قلنا فتح الأولى سهل، فتح الأخرى أبدل، غير فتح يعني مضمومة فمكسورة هذه سهل وكذاك أبدل، عندي وجه التسهيل ووجه الإبدال، تمام. ولكن الإبدال هو المقدم في الأداء على التسهيل، الإبدال مقدم على التسهيل. أبدلت هنا إن كانت مضمومة فمكسورة، أبدلت واوا خالصة الثانية، أبدلت واوا خالصة، تمام، لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم، وأبدلت على الكسر ومكسورة لأنها على الأصل هي مكسورة. لا نقول ليس مثل ورش، قلنا مثل ورش وقالون وأبو عمرو برويه أيضا، الكل يسمونه أهل السماء، هؤلاء القراء الثلاثة الأول في الترتيب، يعني نافع برويه، ابن كثير برويه، وأبو عمرو البصري برويه، أهل السماء كلهم يتفقون في الهمزتين المختلفتين في الحركة. كيف يبدل الهمزة الثانية؟ أي همزة؟ نحن نتكلم على مختلفتين، لا نخلط الأمور، نحن نتكلم على المختلفتين، تمام؟ ليس متفقتين. لا أدري يعني المسألة وضحت عندكم أم لا، لكن الورش يبدل الهمزة الثانية. لا، يبقى على نفس الكلام، تمام. لماذا سموا بأهل سما؟ السماء تكون عالية، تمام؟ فسموا بأهل السماء لأنهم في أولى المنازل، الثلاث الأول في الترتيب. طيب، سنأتي الآن على المفتوحة في المضمومة. هذه قد وردت في كتاب الله تعالى، المفتوحة في المضمومة، وردت في موضع واحد فقط. نعم، هذا فقط لضبط المسألة. ورد في موضع واحد في سورة المؤمنون في قوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها، فنقرأ كلما جاء أمة بالتسهيل، تمام. ثم المفتوحة في المكسورة وردت في كتاب الله تعالى في 19 موضعا، أولاها في البقرة: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وآخرها في الحجرات: ففي إلى. طيب، فكيف أقرأ هنا شهداء إذ؟ نقرأها بالتسهيل في الثانية: شهداء إذ، هكذا. نأتي على المفتوحة الثانية، مضمومة فمفتوحة، هذه قد وردت في كتاب الله تعالى في 13 موضعا، أولها في البقرة: السفهاء ألا إنهم، وفي آخرها في الممتحنة في قوله تعالى: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. البغضاء أبدا كيف نقرأها؟ بالإبدال واو خالصة مفتوحة، كل الشغل هنا على الهمزة الثانية دائما، فنقرأ البغضاء وبدا وهكذا، واو خالصة مفتوحة. إن كانت مكسورة فمفتوحة، هذه قد وردت في كتاب الله تعالى، مكسورة قلنا فمفتوحة، في 16 موضعا، أولها في البقرة بقوله تعالى: من خطبة النساء أو أكننتم، وآخرها في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يرسل. فنقرأ بإبدال الثانية ياء خالصة: هؤلاء أهدى، مثلا هؤلاء يهدى. طيب، يبقى معي الآن المضمومة فالمكسورة، هذه وردت في 27 موضعا في كتاب الله تعالى، أولها في البقرة: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وآخرها في سورة التحريم: النبي إلى بعض أزواجه، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، ولكن نسيتم فقلنا النبي تكون على هنا الياء يعني. طيب، كيف يقرأ الآن؟ ما يهمنا كيف يقرأ الإمام ابن كثير هنا برويه، سيأتي بوجه الإبدال في الثانية واوا خالصة مكسورة: يهدي من يشاء إلى أوي، هكذا، وله التسهيل: يشاء إلى أوي بين الهمزة والياء، تمام. هكذا نكون قد أنهينا درسنا، وإن كان طويلا فبأسئلتكم يعني، نحن نسعد بها لأن تسري الحصة عندنا، ونتعرض لعديد الاختلافات، وإن كان هناك بعض المسائل غير واضحة نوضحها، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل أو ننهي درسنا، جزاكم الله خيرا. حاولوا ضبط هذه المسائل مثل ما ذكرناها الآن مع مراجعة الشرائح والتسجيلات التي أخذناها، وكما قلت من الأول يوم الثلاثاء 11 بمكة إن شاء الله تكون عندكم اختبار نظري الأول، سيكون سهلا لمن راجع جيدا وكان جاهز معنا، فيكون سهل بإذن الله تعالى. من كان عنده نقص في حل الواجبات فليتدارك ذلك قبل الاختبار، تقريبا سيكون ساعة ونصف إن شاء الله. وأعيد وأؤكد أحسن الله إليكم، عندما تسجلوا الاختبارات في الأخير سجلوها باسمكم، كل واحد يسجل باسمه، يوم الثلاثاء 11 بمكة إن شاء الله. الأخ عبد العزيز تكتب عبد العزيز، فعندما نفتح الاختبار نجد هذا موافق للأخ عبد العزيز، لا يكتب من الأخير أو يسجل على ما أتاه يعني الاختبار الأول مثلا في قراءة ابن كثير ويتركها هكذا، حينها تختلط عندنا الاختبارات ولا نعرف لمن يعود هذا الاختبار وذاك. وأيضا جزاكم الله خيرا، مسألة أخرى أيضا، حاولوا كذلك يعني لا تتعدوا مسألة كتابة الاسم المعتمد في الدورة والبلد. هناك من لا يكتب أصلا، يكتب من الخارج نعم، ولكن لا يكتب من الداخل أصلا الاسم والبلد. لماذا؟ طيب الاسم الذي يعتمد في الدورة حتى نعرف لمن يعود هذا الاختبار. أضف إلى ذلك هناك بعض الأسماء التي تكون عندنا متشابهة، مثل ما ترون الآن، مثلا أرى الآن أمامي هناك أخت اسمها أم عاصم وأخرى اسمها أم عاصم، فهذا يفرق بين هذا وذاك. يعني عندما نجد أم عاصم هنا والبلد مثلا لا أدري مثلا من المغرب، وأم عاصم من مثلا من مصر مثلا، فحينها سنعرف لمن ستعود هذه الورقة فيما بعد. جزاكم الله خيرا. الأسماء التي تدخلون بها في الغرف. والله يعني هذا تعود الإدارة المسألة، لا أدري، تعود على مع الإدارة، مع الإدارة بإذن الله تعالى تكون في الوقت إن شاء الله. طيب ما أرى عندكم أسئلة، فنسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا نياتنا، وأن تصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، واغفر لنا زلاتنا وهفواتنا وأقل عثراتنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان وأن ترزقنا فيه العتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واعف عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ربنا جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.